إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى في خطوات نحو السعادة. لا شك أيها الأحبة في الله أن السعادة مطلب يطلبه كل البشر، وأن كل إنسان يسلك سلوكا أو يعتقد اعتقادا أو ينتهج منهجا إنما ينشد من ورائه سعادة في دنياه وسعادة في أخراه إن كان ممن يعتقد البعث ويوم الحساب. ولا شك أيضا أن كثيرا من الناس قد حادوا عن الصواب في تحديد الوجهة الصحيحة والطريق السليم والمنهج القويم الذي يوصلهم للسعادة في الدنيا والآخرة، فظن بعضهم أن السعادة في مال يجمعه أو في منصب يحصله أو في نسبة لمسمى ينتسب إليه، وكل هذا لا يعني أن يكون المرء سعيدا ولا بد، وإنما نحتاج أن نعلم ما الذي نسعد به في دنيانا وما الذي نسعد به إذا قدمنا على ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. ليست السعادة في راحة البدن كما يظن، ولا في أن يعيش المرء منعما كما يتوهم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال إبراهيم الحربي: أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، فلا بد من الصبر في كل شيء، لأن الله تعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال رحمه الله: فإن أهل الفساد والباطل يتواصون بالصبر على باطلهم ولا يقوم باطلهم إلا بالصبر عليه. فالناس فريقان في التواصي، منهم من يتواصى بالحق ومنهم من يتواصى بالصبر. فمن الناس من يتواصى بالحق ولا يصبر عليه، كحال من قال الله فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن قال الله فيهم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فهؤلاء يتواصون بالحق بلا تواصي بالصبر ولا صبر على الحق. ومنهم من يتواصى بالصبر على باطل، وهم الذين قال قائلهم: ألمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. والذين نجوا من هؤلاء وهؤلاء هم الذين قال الله عز وجل فيهم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه أصول النجاة وهذه أصول السعادة، هذه أصول السعادة. فإن الله عز وجل في هذه السورة أقسم قسما، فقال: والعصر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو تأمل الناس هذه السورة لكفتهم، أي لكانت كافية لهم. قال: والعصر. والعصر هو الدهر والزمن، فيندرج تحت هذا وقت صلاة العصر، ويندرج تحته الوقت من العصر إلى المغرب، ويندرج تحته من قال إن المقصود بالعصر صلاة العصر، ويندرج تحته من قال إن المقصود بالعصر ما يقع فيه من الأعمال. لكن العصر هو الزمن، وقد أقسم الله تعالى به، ولا يقسم ربنا سبحانه وتعالى إلا بمعظم وبما له شأن. وأعاجيب الدهر كثيرة، تمضي أقوام ويجيء أقوام، وتأتي آية وتذهب أخرى، يرتفع أناس وينخفض آخرون، يعز قوم ويذل آخرون، كل ذلك في العصر والزمن. مضى منه أزمان لا ندري كيف كانت، ونحن في أزمان لا ندري كيف تمضي ولا كيف تنقضي ولا على أي شيء تمر، ويأتي زمان بعد ذلك لا ندري ما الله صانع فيه. يتعاقب الليل والنهار، فالنهار يعقبه ليل، والليل يهزمه نهار، كل هذا يجري في الزمن. وإنما أقسم بالعصر لأنه يذكرنا وقت العصر بانقضاء العمر والقدوم على الله عز وجل، وبظلمة القبر، وبالاحتياج للعمل الصالح. لكن هذا القسم كان على أي شيء؟ تأمل ما الذي أقسم عليه رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان، كل الإنسان، من كان منهم كافرا ومن كان منهم مؤمنا، يدخل تحت هذا العموم، أم أن هذا خاص بالكافر فقط؟ من العلماء من قال هذا، ومن العلماء من قال هذا، ولكن العموم واضح، وخسران الكافر يناسبه، وخسران المؤمن يناسب حاله أيضا. لكن ما هو الخسران المقصود في الآية؟ إن الإنسان لفي خسر، أي لفي هلكة، أو في عقوبة، أو في عذاب، أو في نقص. فالإنسان إذا عمر في الدنيا وبقي فيها لا يزال تنقص قوته، وينقص عقله، وينقص تركيزه وإيعابه للأمور، حتى يكون كما قال الله تعالى: لكي لا يعلم من بعد علم شيئا إلا المؤمنون. فإن الله عز وجل قال: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالمؤمن يبقى على أجره حتى ولو لم يعد يعمل. كان يعمل في شبابه صلاة، صياما، صدقة، حجا، جهادا، عمرة، كان يعمل في أيام شبابه، لكنه لم يعد يقدر على العمل. فإذا كان كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. فإذا قلنا إن الإنسان هو الكافر، كان الخسران هو النار. إن الإنسان لفي خسر، أي إن الإنسان لفي النار. ما الدليل على هذا؟ قوله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. وإذا شمل الخسران ببعض درجاته من كان مؤمنا فإن المؤمن تنصب له موازين فيوزن وتوزن صحيفته وتوزن أعماله ويوزن ثواب عمله، فإن رجحت حسناته كان من الناجين وإن رجحت سيئاته كان من الخاسرين. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، هذا في الكفار. لكن المؤمن قد تخف موازينه فيدخل النار ليتطهر منها ثم يدخل الجنة بعد ذلك بشفاعة الشافعين وبشفاعة سيد المرسلين وبشفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وهذا نوع من الخسران. وإذا دخل الجنة ورأى نفسه في درجة وفوقه من الناس من كان يظن أنه دونه، رأى أن هذا نوع من الخسران، فيندم حينئذ على تفريطه في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذا الواجب على كل إنسان أن يجتهد في العمل الصالح وفي هذه الخصال الأربع التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة. إن الإنسان لفي خسر. وتأمل في التي تفيد الظرفية. الظرفية كأنك أتيت بظرف الذي توضع فيه الورق مثلا ثم فتحته وأدخلت فيه الإنسان، هذا الظرف هو الخسران. الظرف يحيط بالورقة التي بداخله من كل جانب، إذا كان من فوق كان فوقها، من تحت كان تحتها، من على اليمين والشمال، من الأمام ومن الخلف، يحيط بالورقة من كل جانب. فكذلك الخسران يحيط بالإنسان من كل جانب. وهذه قضية خطيرة تحتاج منا أن نقف وأن نسأل: ما هو سبيل النجاة؟ ما هو المطلوب منا حتى ننجو من هذا الخسران؟ ولهذا جاء الاستثناء في الآية فقال: إلا الذين آمنوا، هذه واحدة، وعملوا الصالحات، هذه ثانية، وتواصوا بالحق، هذه الثالثة، وتواصوا بالصبر، هذه الرابعة. فهذه أربع خصال: علم وإيمان بالله عز وجل، وعمل بما علمته، ودعوة لتطهير غيرك وتزكيته، وصبر على كل هذا وعلى ما ينالك من الأذى. قال: إلا الذين آمنوا. الإيمان هو التصديق في اللغة، وفي الشرع هو الاعتقاد الجازم بهذه الأصول التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء والقدر. هذه الأصول الإيمانية هي التي ينبغي علينا أن نراجعها مع أنفسنا وأن نصحح إيماننا فيها. الإيمان بالله عز وجل في ربوبيته، بأن لا يخطر ببال العبد ولا يسكن قلبه أن غير الله يمكن أن يجلب له نفعا أو أن يدفع عنه ضرا أو أن يمد في أجله أو أن يقصر منه أو أن يغير من قدر الله شيئا أو أن يخلق أو أن يرزق أو أن يملك شيئا من دون الله تعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وبناء على هذا الإيمان بربوبية الله عز وجل يأتي الإيمان بألوهية الله تعالى، وهو ألا ندعو غير الله، ألا نسأل غير الله، ألا نرجو غير الله، ألا نخاف إلا من الله خوف التعبد. فالخوف من غير الله عز وجل على وجه التعبد شرك بالله سبحانه وتعالى. ألا نجعل وسيلة ولا واسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، إنما ندعو الله عز وجل ونسأل الله ونرجوه ونوحده. ومع هذين نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء الحسنى والصفات العلى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، من غير تمثيل بخلقه ولا تكييف لوصفه سبحانه وتعالى ولا تعطيل لما ثبت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول كما قال ربنا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن مما يساعدنا على أن نسعد في حياتنا في هذا الباب أن نتعرف على الله تعالى من خلال دراسة أسمائه الحسنى والتعرف عليها وإحصائها، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إن الناس يعرفون أسماء لاعب الكرة، ويعرفون أسماء الممثلين والممثلات، ويعرفون أسماء مشاهير العالم، وإذا سألتهم عن أسماء ربهم ربما يندر أن تجد من يحصيها لك، وإذا أحصاها كانت الندرة أكثر وأكثر في أن يذكر شيئا من معناها أو كيف يستفيد منها أو كيف يتعبد بها وكيف يسأل الله تبارك وتعالى بها وكيف ينزلها على حياته وكيف يجعلها تملأ عليه حياته سعادة وهناء وقربا من الله سبحانه وتعالى. فهذا في قوله: إلا الذين آمنوا. الإيمان بالله والإيمان بملائكته والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، والإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. ولا يكفي ما يقال وما نسمعه على ألسنة الناس وكان سببا للشقاوة في الدنيا والآخرة أن يقول القائل: الإيمان في القلب ولا يهم العمل، فلان لا يعمل لا يصلي، فلان يعمل كذا وكذا لكن قلبه أبيض قلبه نظيف. فصار الناس يفرطون في العمل رجالا ونساء، صار الرجال يختلطون بالنساء والنساء يصافحن الرجال ويسافرن بلا محرم ولا عذر شرعي ولا ضرورة، وصار الفساد مستشريا في الأمة والمجتمع تحت عنوان قلوب بيضاء قلوب نظيفة. وما أدراك أنها قلوب بيضاء؟ وقد أخبرنا من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم أن المرء إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. ما أدراك أن الذنوب بيضاء وأن صاحب الذنوب ذا قلب أبيض؟ من أدراك؟ هل شققت عن قلبه؟ إذا كنا نقول لا نجزم في عبد أنه منافق أو أنه لم يقل لا إله إلا الله من قلبه، فإننا كذلك لا نستطيع أن نحكم على عبد أن قلبه أبيض، والقرينة تدل على خلاف هذا، لأنه يأخذ الرشوة ويأكل الربا ويخالط النساء ويفعل المحرمات، وامرأة متبرجة لا تلبس الحجاب الشرعي، فكيف يقال في هذا قلوب بيضاء؟ فيتذرع لترك العمل بفصل العمل عن الإيمان. ولذلك يقول أهل السنة والجماعة: العمل من الإيمان، والعمل داخل في مسمى الإيمان، فإذا أطلق الإيمان دخل معه العمل، وإذا كان العمل فإنه يستلزم وجود الإيمان. لا بد، الإيمان يتضمن العمل، والعمل يستلزم الإيمان، لا ينفك الإيمان عن العمل، العمل داخل في مسمى الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ورجع صقل قلبه. تاب ورجع، تاب ورجع يعني ترك الذنب، يعني تركت كونها كاسية عارية، تركت التبرج، ترك مصافحة النساء، ترك الاختلاط بالنساء، تركت السفر بغير محرم، ترك أكل الربا، ترك أكل الرشوة، ترك الإساءة للجيران، ترك إلقاء الأذى في الطريق، ترك الغش، ترك التزوير، ترك عدم إحكام العمل وضبطه، ترك عدم مراقبة الله، ترك العجب، ترك الحقد، ترك الحسد، ترك الرياء، ترك كل هذه الذنوب، فإن تاب ورجع صقل قلبه، ابيض، صار نظيفا. وإن زاد زادت، ما هي التي زادت؟ النكتة السوداء حتى تعلو قلبه، فذلكم الران الذي قال الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فتأملوا يا عباد الله، تأملوا، وأن الله عز وجل يستثني من الخاسرين أصنافا على رأسهم، يقول: إلا الذين آمنوا. وأنا قلت لكم العمل من الإيمان، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. فلماذا جاء ذكر العمل بعد ذكر الإيمان ما دام العمل من الإيمان؟ هذا لمزيد العناية بالعمل. وفيه وجه للرد على من يقول ليس العمل من الإيمان، إنما ذكره وهو من باب ذكر الخاص بعد العام، عناية به واهتماما بشأنه، اهتماما بالعمل. وربنا سبحانه وتعالى يقول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لم يطلق العمل، وإنما قيده بعمل الصالحات. فهذه هي الركيزة الثانية في ركائز السعادة، العمل الصالح. ما هي شروط العمل الصالح؟ أولا، أن يكون صادرا من مؤمن بالله عز وجل، لأنه قال قبلها: إلا الذين آمنوا. فمهما كان العمل من كافر فليس صالحا عند الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم، وتدبر هذا الخطاب، حيث يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. إليك، إليك، الكاف خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا هذا، ثم انظر ماذا قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. من الذين من قبله؟ الأنبياء. إذن هذا خطاب لكل الأنبياء: لئن أشركت ليحبطن عملك. سؤال: هل الأنبياء يمكن أن يقعوا في الشرك؟ الجواب: لا، الأنبياء معصومون من الشرك، ومعصومون من الكبائر باتفاق العلماء. إذن يقال في هذا الخطاب: هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة، أو خرج على وجه التغليظ حتى يعتبر الناس، أو خطاب للأمة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن شرط العمل الصالح أن يكون صادرا من مؤمن، هذه واحدة. الثانية: أن يكون خالصا لوجه الله. فمهما كان العمل لغير الله كان شركا، وكان مردودا على عامله، ويقال له: يا خاسر اذهب فخذ أجرك ممن كنت تعمل له، فليس لك عندنا أجر. وقد علمنا من نبينا صلى الله عليه وسلم أن من أوائل من تسجر بهم النار ومن يسحبون على وجوههم إلى النار من قتل في الحرب وكان يقاتل لأن يقال شجاع جريء، ومن أنفق المال وكان ينفق لكي يقال جواد كريم، ومن تعلم العلم وقرأ القرآن وكان يتعلم ويقرأ ليقال قارئ. فهذه أعمال فاضلة من أحسن ما يكون، علم وتصدق ونفقة وجهاد، ولكن انخرم شرط الإخلاص. ولذلك أقول لا نجزم بحسن الخاتمة لمعين، فقد يموت في صلاة أو في خطبة أو في قراءة وعلم ولكن قلبه قد حاد عن الطريق، فنقول نرجو أن يكون ونسأل الله أن يكون، ولا نتألى على الله ونتأدب في الإخبار عما عند الله. الشرط الثالث لكي يكون العمل صالحا أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى لو كان العمل خالصا ولم يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان مردودا على فاعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وموافقته للهدي تكون في سببه، في سبب العمل، وتكون في وصفه وعدده، وتكون في زمانه، وتكون في مكانه. هكذا تكون الموافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يخترع عملا ليس له أصل في الدين، ولا يعمل عملا على سبب ليس واردا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على وصف بخلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على عدد ليس واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أفعل كذا 100، أفعل كذا 50، فنقول هل ورد أم لا هذا العدد، ولا في مكان ليس واردا التعبد فيه بهذه الكيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمان ليس واردا التعبد فيه بهذا العمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليكون العمل عملا صالحا. والعمل الصالح شامل لكل ما يعمل، لكنه خص منه نوعا يحفظ به دين الله عز وجل، ويحفظ به أمان المجتمع. العمل عام يشمل كل الأعمال، قلت في العمل ذكر الخاص بعد العام بالنسبة للإيمان، كذلك في التواصي بالحق هذا أيضا من ذكر الخاص بعد العام. خص من العمل التواصي بالحق والتواصي بالصبر، لأن هذا التواصي هو ما تقوم به الجماعات والأمم، وهو ما تحفظ به الأمم والمجتمعات. هذه ثلاثة أمور، اثنان في هذه السورة وواحدة في سورة البلد. قال هنا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقال في سورة البلد وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فذكر التواصي بالحق، التواصي بالحق يعني معرفة دين الله عز وجل والإيمان به والرضا والعمل وإلزام القلب والنفس به، ده التواصي بالحق. التواصي بالصبر يضمن سلامة الثبات على الحق. التواصي بالمرحمة يضمن سلامة التواصل بين المسلمين ليكونوا كالجسد الواحد. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فإن في التواصي بالحق أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وقد جاءنا في كتاب الله عز وجل ما يدل على وجوب ذلك لمن قدر عليه وتوفرت فيه الشروط. فقال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والمفلحون هم السعداء. لا شك أن المفلح يكون سعيدا. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى في وصف أهل الكتاب: منهم، قال: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وهؤلاء الصالحون هم أولى الناس بالسعادة. ولما تحدث عن الخاسرين من أهل الكتاب قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وهؤلاء الملعونون ليسوا من السعداء لا دنيا ولا أخرى. ولهذا لم ينجهم الله عز وجل عندما وقع العذاب، ولم ينج ربنا إلا من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فقال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وربما يتعلل إنسان بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فيرى الناس في المعاصي والفسوق ولا يريد أن ينحو بهم نحو النجاة. أصلا قضية الإيمان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مبناها على حب الآخرين وعلى حب الخير لهم، على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كان آمن بالله عز وجل وعمل صالحا فإن هذا لا يكفيه، وإنما يسعى لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن المعصية إلى الطاعة، لينجو بهم من النار إلى الجنة. هي قضية محبة. فهؤلاء يقولون: لا، ما لكش دعوة بالناس، أنت لا تسيطر على الناس. نقول: قضية الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى ودلالة الناس على الخير ليست للسيطرة على الناس، ولا للترأس عليهم، ولا لإحراز الفضل فيهم، وإنما لأمور، منها أن الله أمرنا بذلك، ومنها أننا نخاف عليهم من العذاب، كما كان الأنبياء كل منهم يقول لقومه: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ومنها أننا نرجو هدايتهم وسلامتهم من العذاب. ومنها أننا نرجو أن نعذر عند ربنا سبحانه وتعالى. فما الداعي لأن يقال: دعوا الناس وما هم فيه، ما دعوا الناس يحرقون بالنار؟ يا أخي، الذي يقول هذا الكلام لو أنه رأى إنسانا يشتعل بدنه نارا هل يتركه أم يسارع لإطفاء النار؟ طيب لو رآه وقد اقتربت منه النار وستلتهم بدنه ألا يحذره؟ ألا ينادي عليه؟ إن كل عقل يقول: يجب عليك أن تحذره، ويجب عليك أن تنبهه، ويجب عليك أن تطفئ النار من بدنه. إذا كان هذا في نار الدنيا، فلماذا يدعون هؤلاء لكي ندع النار تشتعل في قلوب الناس وأبدانهم يوم القيامة؟ لماذا يريد منا هؤلاء ذلك؟ إن قضية التواصي بالحق والتواصي بالصبر هي جوهر هذه الأمة، وهي سر بقائها سالمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما تروي أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم فزع مرعوبا وهو يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. لم يتناهى الناس عنه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال مثل الواقع في حدود الله يعني العاصي والقائم فيها يعني الطائع كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأصاب بعضهم أعلاها والماء فوق، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا هلا خرقنا في نصيبنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا، احنا عايزين نرتاح من المشوار ونريح الذين فوقنا من الأذى فنخرق في نصيبنا خرقا. تأمل حال من يقول دعوا الناس وما هم فيه، لا تنكروا عليهم، لم تبعثوا عليهم رقباء، لو تركوا من في الطابق الأسفل يخرق السفينة، هل سيغرق من في الطابق الأسفل فقط أم سيغرق الكل؟ سيغرق الكل. ولذلك قال فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا وإن تركوهم هلكوا جميعا. وفي الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله كيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ فوق يديه وتمنعه من الشر فذلك نصر له، هذا هو نصره، أن تمنعه من الشر لأنك تخاف عليه من العذاب، تأخذ فوق يديه وتمنعه من الشر. قال العلماء في هذا دليل على الأخذ بالقوة والاستعلاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من السكوت على المنكرات وعدم النهي عنها، وأخبر أن من فعل ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ففي حديث الترمذي وحسنه عن عبد الله بن مسعود أنه قال أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن يلقى الرجل الرجل فيقول له يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه في اليوم الثاني ولا يزال على حاله كما هو، فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وشريبه وجليسه. لماذا؟ لماذا؟ ألم تنهاه بالأمس؟ لماذا تقره في اليوم؟ وخلي بالك هذا قال يا فلان في الأول قال اتق الله ودع ما تصنع، اليوم لا تقال، لا تقال إلا من رحم الله. كم من واحد فينا يذهب إلى مكان فيه معصية ويقول لأخيه اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك؟ هل سمعتها؟ هل رأيتها إلا نادرا؟ يعني هي قيلت فيهم وكانت أول ما دخل النقص عليهم، عندنا من البداية أصلا لا تقال. قال ثم يلقاه في اليوم الثاني وهو على حاله فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم، وتلا قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، ثم قال لا حتى والله والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. وفي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال إن الناس يقرؤون هذه الآية ويجعلونها في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وفي الآية قرينة تدل على أنها توافق الآيات الأخرى، ليست قرينة، ده نص. ما هي؟ الله عز وجل يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ومن الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل ضمن الهداية. ولذلك يحتج بهذه الآية على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر لا على عكس ذلك، بخلاف من احتج بها على ذلك. وقد استيقظ أبو بكر رضي الله عنه وتفطن لهذا من قديم، ثم ذكر لنا هذا الأمر وحذرنا من سوء الفهم لهذه الآية. إذا كان هذا فاعلموا يا عباد الله أنه واجب على كل من أمر بمعروف ونهى عن منكر أن يأتمر به وأن ينتهي عنه، وكذلك من أمر واجب عليه أن يأتمر وأن ينتهي، وأن السنة الشريفة ثمت من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويخالف قوله عمله سمته حمارا من حمر جهنم، وأن القرآن الكريم سمى من يؤمر ولا يأتمر وينهى ولا ينتهي سماه حمارا أيضا. أين هذا في السنة وأين هذا في القرآن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق بها أقتابه، أقتابه يعني مصارينه أمعاؤه، تتدلى من الخلف، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيتأذى منه أهل النار، فيقولون: ما لك يا فلان، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وأما تسمية المأمور الذي لا يأتمر والمنهي الذي لا ينتهي حمارا في القرآن فقوله تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. فمهما علمت بحق فاعمل به وادع إليه، واحذر أن تدعو بغير علم أو أن تتكلم فيما لا تعلم، وتدبر حالك حتى لا يكون نهيك عن المنكر يؤدي إلى منكر أعظم، فهذا ضابط مهم. ثم إذا أصبت بأذى بعد ذلك فاصبر على ما يصيبك، فهذه وصية لقمان لولده: وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وهنا قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحق هو الإسلام بكامله، وقال بعض العلماء: الحق هو القرآن، وقال بعضهم: الحق هو التوحيد، وقال بعضهم: الحق هو الله، وكل ذلك صحيح ولا يتعارض. فالحق هو الإسلام بكامله، تواصوا بما جاءنا من عند الله سبحانه وتعالى، أي أوصى بعضهم بعضا به، ثم تواصوا بالصبر على ذلك لنضمن الثبات إلى النهاية، ونتواصى كذلك بالمرحمة فيما بيننا. فهذه أصول السعادة التي أسوقها لكم في هذا اليوم: الإيمان بالله تعالى والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة، والعمل الصالح بشروطه هذه الثانية، والتواصي بالحق هذه الثالثة، والتواصي بالصبر هذه الرابعة، والتواصي بالمرحمة هذه الخامسة. إذا كان هذا فاعلم ما بدأت به الكلام، أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من طلب الراحة فاتته الراحة، وأنه على قدر الشدة والتعب تكون الراحة واللذة، وأنه لا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له، ولا لذة لمن لا صبر له. فاصبر، فما فيه أهل النعيم المقيم إنما هو صبر ساعة، وعلى قدر العزم وعلى قدر الهمة تأتي العزيمة، وعلى قدر الكريم وكرمه ومنزلته يفتح له في العمل. فلا تقصر همتك دون الجنة، ولا تنتظر الراحة الكاملة ولا السعادة الكاملة إلا في دار السلام التي يدعوك الله إليها. أما في الدنيا فإننا لا نستطيع أبدا أن تأتينا راحة كاملة سالمة من الشوائب، أو سعادة كاملة سالمة من الشوائب، لا بد من كدر ولا بد من شوب ولا بد من تعب هذا في الدنيا لنصل به إلى الراحة الأبدية التي نرجو أن نستريح فيها، التي نرجو من الله أن نستريح فيها. أما من خلد إلى الراحة في الدنيا أصابته المشقة يوم الراحة في دار الراحة. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم سعادة الأبد، وأن يجعلنا من السعداء الذين قال الله عز وجل فيهم: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، وأنت على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.